بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الكون بما فيه وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا وأرفعهم وأجلهم يوم القيامة شأنا وذكرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء متجدد مع لقاءاتنا الموسومة بالمدائح النبوية. هذه اللقاءات التي من خلالها نعرج على بعض القصائد التي قيلت في مدح نبينا صلى الله عليه وسلم، فنختار منها أبيات ثم نجعل من هذا البيت طريقا لنا إلى الحديث عن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونحن لا نتكلم في برنامج إنشادي ولا نحاول أن نقدم أنفسنا كقراء شعر من الطراز الأول، لكن المقصود من ذلك إلقاء الضوء على أبيات، من خلال هذه الأبيات نصل إلى معان زاخرة من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. فربنا جل شأنه يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولا سبيل إلى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم إلا بعد التأمل والنظر والتدبر في سيرته العطرة وأيام النظرة خاصة، بل يجب أن يكون ذلك مصحوبا بمحبة عظيمة وإجبار كبير شرعي له صلوات الله وسلامه عليه. مر معنا الكثير من القصائد، منها ما وقفنا معه مرة ومنها ما وقفنا معه أكثر من مرة، واليوم نقف مع قصيدة لابن دقيق العيد الفقيه الشافعي المعروف، والقصيدة رائية قالها في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخترنا منها بعض الأبيات ثم نعلق على القصيدة كما جرت به العادة. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: يا سائرا نحو الحجاز مشمرا، أجهد فديتك في المسير وفي السرى، وتدرع الصبر الجميل ولا تكن في مطلب المجد الأثير مقصرا، أقصد إلى حيث المكارم والندى، يلقاك وجههما مضيئا مقمرا، وإذا سهرت الليل في طلب العلا فحذار ثم حذار من خدع الكرى، إن كلت النجب الركائب تارة فاعد لها ذكر الحبيب مكررا، وابعث لها سر المداني فإنها بالذكر لا تنفك حتى تسكر، فالقصد حيث النور يشرق ساطعا والطرق حيث ترى الثرى متعطرا، قف بالمنازل والمناهل من لدن وادي قباء إلى حماء أم القرى، وإذا رأيت مهابط الوحي التي نشرت على الآفاق نورا نورا، فاعلم بأنك ما رأيت شبيهها مذ كنت في ماضي الزمان ولا يرى، شرفا لأمكنة تنزل بينها جبريل عن رب السماء مخبرا، فتأثرت عنه بأحسن بهجة أفدي الجمال مؤثرا ومؤثرا، فتردد المختار بين بعيدها وقريبها متبديا متحضرا، فمهابة ملأ القلوب بهاؤها واستنزلت كبر الملوك مصغرا، نزلت على قدم الزمان بتبع ودنت على بعد المزار بقيصرة. هذه بعض أبيات قالها ابن دقيق العيد رحمة الله تعالى عليه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قرأناها بعد أن اقتطفناها من ديوانه، نعلق عليها. تلحظ أول الأمر أن ابن دقيق العيد تكلم عن الحجاز، ثم ذكر قضية أن تلك الأمكنة دنا منها المختار وتردد في أورقتها صلوات الله وسلامه عليه، ونص على قباء أي الشاعر. سنذكر في هذا اللقاء قضية الحجاز وقضية قباء في السيرة العطرة والأيام النذرة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. شبه الجزيرة العربية كان أغلب أقسامها الجغرافية نجد وتهامة والحجاز، هذه الأقطاب الثلاثة لها. النبي صلى الله عليه وسلم ولد في مكة وهاجر إلى المدينة وبها توفي، فصلى الله عليه وسلم كحمن كمكان كموئل لم يغادر الحجاز، وإنما غادره عارضا كخروجه صلى الله عليه وسلم إلى تبوك ثم عاد. الذي يعنينا هنا أن الحجاز ورد كلفظة تغنى بها الشعراء حتى الفقهاء، فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه نهى عن الشرب قائما، وثبت عنه أنه شرب قائما صلوات الله وسلامه عليه، كما في الحديث الصحيح أنه شرب من زمزم وهو قائم. وهذه مسألة اختلف العلماء فيها، ما علاقتها بالموضوع؟ أن الفقهاء عندما أرادوا أن ينظموا هذا الأمر الفقهي ينظموه شعرا، ذكروا أن السنة أن يشرب الإنسان قاعدا، وأن شربه صلى الله عليه وسلم وهو قائم لينقل الأمر من التحريم إلى الجواز. ونظموا في ذلك شعرا يقول قائلهم: إذا جئت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد جوزوا شربه قائمة وإنما ذاك بيان الجواز، أو وقد قيل وقد صححوا شربه قائمة وإنما ذاك بيان الجواز. فالفقهاء هنا لما نظروا إلى السنة النبوية وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما وثبت عنه أنه شرب قائما، قالوا إن القضية قضية أن النهي هنا ليس كراهة تحريم وإنما كراهة تنزيه، واحتجوا بأن شربه قائما صلى الله وسلامه عليه ينقل الأمر من التحريم إلى الكراهة أو إلى بيان الجواز. موضوع الشاهد أنهم قالوا إذا جئت تشرب فاقعد تفز، بماذا؟ بسنة صفوة أهل الحجاز صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أسوق هنا الأمر أو الشعر أو البيتين ليس لأمر شعري أو لأمر فقهي، بل لأمر يتعلق بحديثنا عن الحجاز. هنا نتذكر السيرة في قضية الهجرة. دائما الحكم على الشيء فرع من تصوره، وإنما يكون ظلمنا للغير أو ظلمنا على الأشياء عدم حكمنا عليها حكما صحيحا إذا كان الإنسان لا يتصور الموقف كاملا. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ائتمر المشركون عليه في دار الندوة، جاء إبليس وحضر الاجتماع في صورة شيخ نجدي. السؤال: لماذا حضر إبليس في صورة شيخ نجدي؟ حضر إبليس في صورة شيخ نجدي لأننا قلنا إن الأقاليم كانت في شبه جزيرة العرب ثلاثة: الحجاز ونجد وتهامة. فالقرشيون قالوا قبل الاجتماع، قالوا: لا يدخلن عليكم رجل من أهل تهامة فإن هواهم مع محمد. فكان القرشيون يتخوفون من أي أحد من تهامة، لو جاء قال أنا من تهامة ما قبلوه ولا أخذوا عنه رأيا، لأنه كان يغلب على ظنهم أن أهل تهامة ينازعونهم في النبي صلى الله عليه وسلم ويعارضون قريشا فيه، أي أنهم هواهم مع هواه صلوات الله وسلامه عليه. فعزمت قريش على أن لا تدخل رجلا من أهل تهامة في دار الندوة. هذا هو الذي دفع إبليس أن يأتي في صورة رجل من أهل نجد لعلهم يقبلونه، لأن أهل نجد آنذاك لم يكن لهم علاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم لا يعرف عنهم شيء، لا قبول ولا رد ولا حياد. فجاء إبليس بهذه الصورة حتى يمكن من الدخول، لا لعارض في قضية أن أهل نجد وأهل تهامة وأهل حجاز أحدهم له فضل على الآخر، هذا كله ملغي غير موجود في السيرة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكم بالحجاز من نصر النبي صلى الله عليه وسلم، فكم بالحجاز من عاداه. وكذلك في كل بلد، وإلى اليوم يوجد في أصقاع الأرض من هو مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم محب له، ويوجد في جزيرة العرب من هو لا يبلغ الإيمان في قلبه ما بلغ في قلب أخيه ذلك الذي بعدت دياره ونأت مواطنه. فالعبرة عند الله جل وعلا بالتقوى. هذا حديثنا عن قضية الحجاز في الشعر العربي الذي مدح به النبي صلى الله عليه وسلم. أما قباء التي خصصها ابن دقيق العيد ها هنا، فقباء اختلف في سبب التسمية، والأظهر أنه كان بئرا بهذا الاسم. وقباء يقع في الجهة الجنوبية الغربية قليلا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الديار كانت لبني عمرو بن عوف، وتبعد الآن عن المسجد النبوي تقريبا 7 كيلومترات. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل في المدينة نزل إليها. لماذا؟ لأن المهاجرين الأولين الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم في قدومهم إلى المدينة كانوا ينزلون في قباء، وأول من نزل فيها أبو سلمة بن عبد الأسد، أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي. فهذا أول المهاجرين، وهو أول ما وصل إلى المدينة وصل إليها. وظاهر الطريق آنذاك كان شبه لزام على من يأتي إلى المدينة أن يبدأ بقباء، لأننا يعني نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل عبد الله بن أريقط في آخر الأمر اخترق بهم وادي ريم اليوم 50 كيلو على طريق الهجرة على المدينة، ثم اخترق بهم بطن وادي ريم ثم أتى نازلا على قباء. والطريق الآن كذلك طريق الهجرة الذي نعمل به حاليا يؤدي إلى مسجد قباء. فأبو سلمة بن عبد الأسد كان أول من نزل قباء، وأهل السير والتاريخ والعلم عند الله بصحة السند كانوا يقولون، اشتهر هذا عند كثير من العلماء، أن هذا أبا سلمة هو أول من يأخذ كتابه بيمينه، هو أول من يأخذ كتابه بيمينه، كما أن أخاه الأسود بن عبد الأسد أول من يأخذ كتابه بشماله. وهذا الأسود بن عبد الأسد أيها المباركة المطلع على سيرة نبيك، إذا قرأت غزوة بدر وتفاصيلها تجد أن الأسود هذا هو الذي أقسم في أول المعركة قبل أن يقتتل الفريقان، أقسم أن يأتي إلى البئر الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويشرب دونه أو يهلك، فهلك قتله حمزة وبعض الصحابة قبل أن يصل إلى البئر، لكنه كان قد أقسم، وهذا يدلك على فرط شجاعته وعلى فرط عناده وكبره وعدم إيمانه بالله ورسوله. فهذا المشهور أن هذا الرجل هو أول من يأخذ كتابه بشماله، أخوه سبحان من قال قد علم كل أناس مشربهم، أخوه هو أول من يأخذ كتابه بيمينه، وهو أول من وصل قباء من المهاجرين على المشهور، قد يكون قبل واحد أو اثنين، لكن المشهور أن أول من وصل أبو سلمة ابن عبد الأسد الذي هو كان زوجا لأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، ثم مات عنها شهيدة، ثم تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم. موضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام اختط ما كان عليه المهاجرون الأولون، ما كان عليه المهاجرون الأولون، فعندما بدأوا بقباء بدأ صلى الله عليه وسلم بقباء، ونزل عليه الصلاة والسلام في ديار بني عمرو بن عوف، هناك أسس مسجده صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء ليس المسجد النبوي، فالمسجد مسجد قباء أسس قبل المسجد النبوي، وعلى هذا فإن الأظهر هو المقصود الأول بقول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لبنة فوضعها في قبلته، فجاء أبو بكر وأخذ لبنة، فجاء عمر وأخذ لبنة، ثم تابع فعل الصحابة وأخذوا يبنونه، فبناه النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في ديار بني عمرو بن عوف، وعرف بمسجد قباء، وهو أول مسجد أسس في الإسلام، وهو أول مسجد أسس في الإسلام، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق وأن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. نعود نخرج عن الدرس قليلا، فائدة في القرآن، الله يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق وأن تقوم فيه، ثم قال ماذا؟ قال فيه رجال، كلمة فيه هنا جاءت متتابعة من غير فاصل، فيه فيه فيها الأولى خاتمة للجملة الأولى، وفيه بداية للسياق الثاني، وهذا لم يتكرر في القرآن إلا مرتين، في هذه الآية وفي قول الله جل وعلا قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فجعل لفظ الجلالة هنا جاء مكررا ليس بينه فاصل لا من حرف ولا من غيره، لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، فتلحظ أن لفظ الجلالة جاء متتابعا، مثله كلمة فيها هنا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق وأن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. نعود للقضية مسجد قباء وعلاقة النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقة صلاة الجمعة التي قيمت بعده في وادي رانا بعد مسير النبي صلى الله عليه وسلم بقليل من قباء، هذا إن شاء الله تعالى سنبحثه تفصيلا بعد قليل، نسأل الله لنا ولكم التوفيق. انتهينا إلى أننا سنتحدث تفصيلا عن إتيان النبي صلى الله عليه وسلم لمسجد قباء، وذكرنا أن مسجد قباء بناه النبي صلى الله عليه وسلم أول قدومه المدينة في بني عمرو بن عوف، قال صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح عنه من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره، فالصلاة فيه تعدل أجر عمره بنص الخبر الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. بقي أثر آخر يحتاج إلى نوع من التفصيل لأننا ندرس السيرة من جميع جوانبها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا أو راكبا. قد يتبادر إلى ذهنك أيها المبارك لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يخص يوم السبت بزيارته لمسجد قباء؟ أولا قول الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت يحتمل معنيين. إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت أي كل يوم سبت من كل أسبوع، وإما أن يكون الراوي قد قصد بكلمة السبت كلمة الأسبوع، قصد بكلمة السبت كلمة أسبوع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم له يوم في الأسبوع يأتي له فيه إلى قباء. والقول أنه يأتي في يوم السبت تحديدا أظهر في المعنى وأقرب إلى ظاهر اللفظ، لكن يبقى البحث عن العلة، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوخى يوم السبت في أن يأتي فيه مسجد قباء؟ أحسن ما قيل في التعليل في هذه القضية أن تعرف أصل المسألة. ما أصل المسألة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في زمنه مسجد يقام فيه الجمعة إلا مسجده، لا يوجد مسجد يقام فيه صلاة الجمعة إلا مسجده صلى الله عليه وسلم. فالجمعة في المدينة لم تكن تقام إلا في المسجد النبوي، أي أن فيه جمعة واحدة فقط. وهذا يلزم منه أن أهل قباء يأتون إلى مسجد رسول صلى الله عليه وسلم يصلون معه الجمعة. من هنا قال العلماء إن تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل قباء وإتيانه المسجد كل سبت، ما المقصود منه؟ المقصود منه زيارة المسجد، وفي نفس الوقت أنه صلى الله عليه وسلم يتفقد من لم يصلي الجمعة معه من أصحابه، يتفقد من لم يصلي معه الجمعة من أصحابه، وهذا هو الأظهر والأليق حمل العلة عليه، فهو يتفق تماما مع ما عرف عن نبينا صلى الله عليه وسلم من وفاء وما كان يتحلى به صلوات الله وسلامه عليه من الشفقة والحدب على أصحابه والسؤال عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يأتينا سؤال، قلنا إن الجمعة لم تكن تقام إلا في مسجده صلى الله عليه وسلم، فهل كانت هناك جمعة أخرى على وجه الأرض؟ كانت هناك جمعة أخرى بعد الهجرة بسنتين تقريبا أقيمت في جوافة، وجوافة بالفتح أو جوافة بالضم، هي الآن في إقليم الأحساء من إقليم المملكة العربية السعودية في الشرق من أقاليم المملكة العربية السعودية بجوار مدينة الرفوف. فهذه جوافة هي ثاني جمعة أقيمت في الإسلام، كانت تقام في الإسلام، كانت تقام في جوافة تلك القرية، وفي يوجد هناك مسجد شبه مهجور مهدوم وقد مررت عليه في إحدى أسفاري، لكن لا تقام فيه صلاتنا الآن، ونحن نهيب بالمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية أن يحاول يعاد بناء المسجد ويحيى كونه ثاني مسجد في الإسلام مقيمت فيه صلاة الجمعة. ما كذا النبي صلى الله عليه وسلم في قباء أياما، فالنبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين وهاجر من مكة يوم الاثنين، مكث في الطريق 15 يوما ودخل المدينة يوم الاثنين، دخلها صلى الله عليه وسلم في قباء، فما كان في قباء على الصحيح الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة، خمسة أيام. الجمعة قبل الزوال خرج صلى الله عليه وسلم من قباء، فأدركته الجمعة غير بعيد عن مسجد قباء اليوم، في مسجد موجود الآن مقام مشيد وسعه الملك فهد رحمه الله وتقام فيه الصلوات الخمس، عرف بمسجد الجمعة. هذا المسجد صلى فيه صلى الله عليه وسلم أول جمعة في المدينة، صلى فيه صلى الله عليه وسلم أول جمعة في المدينة. من هذا يتحرر علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمساجد التي في المدينة، بلا ريب أن أكثر علاقة له صلى الله عليه وسلم بمسجده، وقد تكلمنا عن الروضة الشريفة وذكرنا حدودها في حلقة مضت ولقاء سبق. أما ما تسمعه يا أخي عن مسجد القبلتين، فالمدينة كانت عامرة تغص بالأنصار الأوس والخزرج، كانت ديار بني سلمة إلى جهة الغرب الشمال الغربي من مسجده صلى الله عليه وسلم، وكان لهم مسجد يصلون فيه، فاستأذنوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يدنوا من المسجد النبوي، فقال صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة دياركم، أي يلزموا دياركم، تكتب آثاركم. هذا المسجد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول نزوله المدينة يصلي جهة الشام 16 شهرا حتى نزل قول الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فتغيرت القبلة من الشمال إلى الجنوب. ذهب رسول من النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بني سلمة بتغير القبلة، فجاءهم وهم يصلون الظهر أو العصر، والأظهر أنها كانت صلاة العصر، فجاءهم وهم يصلون إلى أي جهة؟ إلى جهة الشمال، إلى جهة الشمال، لأن بيت المقدس في الشام شمال المدينة. فأخبرهم وهم يصلون أن القبلة انتقلت إلى مكة. طبعا هؤلاء أهل ديار وأهل أسفار ويعرفون الجهات وسكان المدينة، منذ أن قال لهم أن القبلة توجهت إلى الكعبة عرفوا أنهم سيتجهون جنوبا، فتغيروا، فتقدم إمامهم وتأخر مأمومهم وأصبحوا يصلون جهة الجنوب. إذن في صلاة واحدة جمع أولئك الأخيار من الأنصار من بني سلمة، جمعوا الصلاة إلى قبلتين، أول صلاة كانت إلى جهة الشام، وآخر صلاة كان إلى جهة الجنوب إلى جهة الكعبة. لهذا سمي هذا المسجد أو ذاك المسجد بمسجد القبلتين، وإلا قباء والمسجد النبوي ومسجد بني عبد الأشهل، كل المساجد التي كانت موجودة قبل التحويل صلت إلى القبلتين. فالمسجد النبوي كانت قبلته شمالا وحولت جنوبا، ومسجد قباء كانت قبلته شمالا وحولت جنوبا، وكذلك غيرهما من المساجد. لكن سمي مسجد بني سلمة مسجد القبلتين لأنهم أي أهله في فريضة واحدة صلوا إلى القبلتين، شمالا إلى الشام وجنوبا إلى الكعبة حيث استقر الأمر، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا كله أيها أخو المبارك يعطينا بعضا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالعبادات. بني عمرو بن عوف حصل بينهم في إحدى أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم شيء من النزاع، فخرج صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، فتأخر على أصحابه أين؟ في مسجده. فجاء بلال رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول إلى أبي بكر وقال: هل أقيم وتصلي؟ انظر إلى أدب الصحابة. قال أبو بكر: نعم. فأقام بلال الصلاة، وتقدم نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي كما في البخاري. فلما قام صلى الله عليه وسلم لما قام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يصلي، وهم في الركعة الأولى، قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه عليه الصلاة والسلام رغب أن يصلي في الصف الأول حتى وصل إلى الصف الأول، فأحدث الناس صوتا يشعرون أبا بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قدم. فلما شعر أبو بكر بأن ثمة حدث يكون وراءه التفت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن ابق مكانك. لكن ماذا فعل أبو بكر؟ ومن مثل الصديق؟ رجع رضي الله عنه أرضاه ورفع يديه يدعو، الآن هو في صلاة، رفع يديه يدعو، ثم وقف في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل بهم الصلاة. لما سلم صلوات الله وسلامه عليه وانصرف إلى الناس بوجهه قال لأبي بكر: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ أي أنا أشرت إليك بيدي أن يبقى مكانك. فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لابن أبي قحافة، لم يقل ما كان لأبي بكر، وإنما قال ما كان لابن أبي قحافة، يختار اسما أوضع، كأنه تلميذ ابن في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا رفع يديه يدعو؟ رفع يديه يدعو يحمد الله ويشكره أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يصلي به، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يصلي به. من هذا الموقف الجزئي أخذ بعض الفقهاء جواز الدعاء في الصلاة، أخذ بعض الفقهاء جواز الدعاء في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر أنه رفع يديه يدعو بالصلاة، وهو دليل ظاهر لمن قال بدعاء ختم القرآن في رمضان، ففي آثار كثيرة تدل عليه. لكن من أكثر الدلائل والقرائن الفقهية على جواز الدعاء في ختم القرآن هو قضية صنيع أبي بكر هنا، أنه رفع يديه يدعو ويحمد الله على ما أفاء الله عليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقدمه، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم رفعه ليديه بالدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لا يقر على باطل. والأمر برمته يبين لك أن الإصلاح بين الناس شأنه عظيم، ولهذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء إلى بني عمرو بن عوف وأخرت الصلاة، كل ذلك من أجل تحقيق الصلح والله يقول والصلح خير. وإمام المسلمين وأهل الجاه والثراء والكلمة المسموعة في الأمة أولى الناس بالقيام بهذه الأمور على الوجه الأكمل والنحو الأتم. وكل ذلك مستسقى من سيرة عطرة وأيام نظرة لسيد الخلق الداعي إلى الحق صلوات الله وسلامه عليه. جعلني الله إياكم ممن يحيا على سنته ويموت على ملته. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده من التعليق على رائية بدقيق العيد في مدح رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.